رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. في هذه الآيات الكريمة تكملة لما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة من قصة نوح عليه الصلاة والسلام، حيث أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله السنين الطوال، ولم يستجب له منهم إلا القليل، ومع ذلك صبر وتحمل ما يأتيه منهم من الأذى في ذات الله، ولم يجزع ولم يضجر، حتى إذا تيقن أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، سأل الله جل وعلا النصر فاستجاب الله له. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. لما أنزل الله جل وعلا عليه وأخبره بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عند ذلك دعا ولم يدع عليهم بالعذاب، وإنما سأل الله جل وعلا النصر. قال رب انصرني بما كذبون. وتقدم لنا أن الباء في قوله بما كذبون تسمى باء السببية، أي بسبب تكذيبهم إياي. يقول الله جل وعلا فأوحينا إليه، أوحى الله جل وعلا إليه بإرسال الرسول إليه أن اصنع الفلك، اعمل سفينة. ونوح عليه الصلاة والسلام كان في وسط الصحراء مع قومه، فليس حوله بحر. أوحى الله جل وعلا إليه أن اصنع الفلك. وتقدم لنا أن كلمة الفلك تطلق على الواحدة من السفن وعلى المجموعة. فلك تطلق على الواحدة وعلى مجموعة السفن، على المفرد وعلى الجمع. أن اصنع الفلك، اصنع السفينة، فأخذ عليه الصلاة والسلام في صنع السفينة، قيل إنه صنعها وعملها في سنتين. وأرسل الله جل وعلا جبريل كما ورد يسدده ويعلمه كيف يصنعها، فصنعها سفينة كبيرة بطول 300 ذراع وعرض 50 ذراعا وارتفاع 30 ذراعا، وجعلها 3 طبقات الطبقة الدنيا السفلى للوحوش والسباع، والطبقة التي فوقها للحيوانات وبهيمة الأنعام، والطبقة العليا لمن معه من الإنس. أن اصنع الفلك بأعيننا، بمرأى من الله جل وعلا واطلاع وتوفيق وتسديد، ووحينا بأمرنا وتوجيه النبي الملك جبريل عليه السلام يوجه نوح كيف يصنع السفينة، وكان نوح عليه السلام نجارا. وقد عرفنا أنه أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه واحد من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. فإذا جاء أمرنا، فإذا جاء أمرنا بعذابهم بإهلاك المخالفين، وفار التنور، فار بالماء. التنور قيل المراد به التنور الذي يخبز به، فجعل الله علامة لنوح عليه السلام متى يركب السفينة إذا نبع الماء من التنور. ومن المعلوم أن الله جل وعلا أغرقهم بماذا؟ بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض. الأرض أخذت تنبع وتزفر بالماء، والمطر ينزل من السماء، فتكاثر الماء، ونوح عليه الصلاة والسلام في السفينة سلم من هذا العذاب، وأهلك الله جل وعلا من في الأرض كلهم سوى من في السفينة مع نوح. وفار التنور قيل المراد به التنور الذي يخبز به، جعل الله علامة لنوح عليه السلام متى يركب السفينة؟ إذا ظهر الماء من أسفل التنور. وقيل المراد التنور سطح الأرض، إذا بدأ يفور بالماء فاركب السفينة. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها، اسلك أدخل أركب في السفينة. وذلك أن الله جل وعلا حشر له الطير والوحوش وسائر الحيوانات، سائر الحيوانات التي تنتج نتيجة التوالد أو البيض دون ما ينتج عن القاذورات والفضلات، فهذه لم تحمل مع نوح في السفينة كالبعوض ونحوها. فحشر الله لنوح عليه السلام الحيوانات والطير والوحوش والسباع، فأخذ من كل أمة من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرا وأنثى وحملهم في السفينة. فاسلك فيها، أدخل في السفينة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اجعل معك في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، وفي قراءة من كل زوجين اثنين، قرئ بالتنوين من كل، وقرئ بالإضافة من كل، من كل زوجين. وعلى قراءة التنوين يكون المعنى من كل، التنوين عوض عن المضاف إليه، أي من كل أمة زوجين اثنين ذكر وأنثى، من كل أمة من كل نوع من أنواع الحيوانات احمل ذكرا وأنثى. وعلى قراءة التنوين وعلى قراءة الإضافة من كل زوجين اثنين، من كل زوجين هما أمة، الذكر والأنثى اثنين هو المفعول به. احمل فاسلك فيها من كل، من كل زوجين احمل اثنين. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، وفي الآية الأخرى ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. أمر عليه الصلاة والسلام أن يحمل من كل نوع من أنواع الحيوانات والطير والوحوش والسباع ذكر وأنثى، وأن يحمل أهله أولاده وزوجته، إلا من سبق عليه القول بالهلاك من أهله، وهما ابنه كنعان وزوجته أم ولده هذا، هذان لم يؤمنا به فكانا من المهلكين، وزوجة أخرى وأولاده سلموا معه في السفينة. وأهلك يعني أهل بيتك زوجتك وأولادك إلا من سبق عليه القول، سبق من الله جل وعلا القول الأزلي بأن واحدا من ولده وبأن زوجته لا يؤمنون به فيهلكون مع الهالكين فهلكوا، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في سورة هود. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أبى أن يركب مع أبيه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلا من سبق عليه القول ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إلا من سبق عليه القول منهم يعني من أهلك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني في الدعاء لهم بالسلامة، لا تدعوني في أن أؤخر العذاب عنهم، لأنه قد حق العذاب عليهم. فنهى الله جل وعلا نوحا عليه السلام بأن يدعو لقومه المهلكين ومنهم الابن والزوجة، كما نهى الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو لعمه أبي طالب لما مات على الكفر والشرك وعلى ملة عبد المطلب التي هي ملة الشرك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا استويت استوى بمعنى على، أي إذا عليت وركبت واستقريت على الفلك أنت ومن معك ممن حق لهم الركوب في السفينة، فقل الحمد لله. أمر من الله جل وعلا لنوح عليه السلام بأن يحمد الله جل وعلا على النجاة الذي نجاه من الهلاك مع الهالكين. وفي هذا تعليم من الله جل وعلا لعباده بأن المرء يحمد الله جل وعلا على السلامة إذا سلمه الله جل وعلا من المكروه الذي حل بالظالمين، ولا يشمت بالهالكين. فالشماتة ليست من صفة المؤمن، وإنما المؤمن يحمد الله جل وعلا الذي أنجاه. فقل الحمد لله الذي نجانا، ولم يقل جل وعلا فقولوا الحمد لله، بل أمر نوحا عليه السلام، وفي هذا تشريف وتكريم لنوح عليه السلام بأنه يكفي منه إذا حمد الله جل وعلا عن نفسه وعن من معه في السفينة. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، سلمنا من الهلاك معهم وأبعدهم عنا وأبعدنا عنهم. قال بعض المفسرين استواءه على السفينة استواءه على السفينة في وسط البحر مع الأمواج التي تقلب السفينة، هل في هذا نجاة محققة؟ والله جل وعلا قال فقل الحمد لله الذي نجانا. هل نجا وهو في وسط البحر وسط الماء المغرق الذي بلغ إلى قمم الجبال ولم يبقى وحش ولا طير ولا صغير ولا كبير إلا هلك، والسفينة من صنع بشر من صنع نوح عليه السلام، هل يضمن بها السلامة؟ نعم، لأن الله جل وعلا هو القائل له ذلك، وهو جل وعلا يعلم سلامتهم، وإلا فالمرء إذا دخل البحر وركب قد ينجو وقد لا ينجو، لكن الله جل وعلا هو الذي علمه ذلك وهو يعلم نجاته يقينا، إنه هو المتصرف جل وعلا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والمؤمن يتعلم من آداب القرآن وأخلاقه، فإذا ركب يحمد الله جل وعلا، وإذا نزل يدعو الله جل وعلا أن ينزله المنزل اللائق المناسب. فالله جل وعلا علم نوحا ماذا يقول إذا ركب واستوى، وعلمه ماذا يقول إذا نزل فقال وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل، يقول الله جل وعلا له وقل رب أنزلني منزلا، وفي قراءة منزلا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا، نزلا فيه البركة، أو منزلا أي مكان نزول مبارك، منزلا على أنه مصدر، أو منزلا على أنه اسم مكان. وأنت خير المنزلين، في ثناء على الله جل وعلا، وهكذا إذا دعا المؤمن أن يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ويستدر كرم الله جل وعلا بثنائه عليه سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو أهل الثناء والمجد. وأنت خير المنزلين، أنت سبحانك الذي تعطي النزل الحسن اللائق، يقول الله جل وعلا إن في ذلك لآيات، أي في هذا الصنيع وهذا العمل لآيات، لحجج وعبر ومواعظ لمن كان له قلب. إن جاء الله جل وعلا لمن آمن به ترغيب في الإيمان ودعوة إليه، إهلاك الله جل وعلا للظالمين الكافرين تحذير من ذلك وتنفير منه، فيه بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سينصره ويؤيده، وفيه نذارة وتخويف للكفار بأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واستمروا على كفرهم حل بهم كما حل بمن قبلهم من الكفار. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، وإن كنا لمبتلين يعني لمختبرين، يختبر الله جل وعلا عباده ويبتليهم بالنعم ويبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالتخويف بالعذاب. والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكنه جل وعلا يعمل ذلك معهم لإقامة الحجة عليهم. قد يقول قائل: المختبر يختبر إذا كان لا يعلم ما النتيجة لتظهر له النتيجة، كما يختبر الطلاب في الامتحان، يختبرون لأنهم لا يدرى هل يجيبون إجابة سديدة فينجحون أو لا يجيبون فلا ينجحون، لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فلما يختبر العباد؟ نعم، يختبرهم جل وعلا لإقامة الحجة عليهم، وليظهر أثر هذا الامتحان الذي يستحقون عليه الثواب أو يستحقون عليه العقاب. وكما أن الله جل وعلا يرسل الرسل وينزل الكتب لإقامة الحجة على العباد. وإن كنا لمبتلين أي لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم، أو لمختبرين لهم بإرسال الرسل إليهم ليظهر المطيع والعاصي من الناس ظهورا يستحقون عليه الثواب ويستحقون عليه العقاب. فالمطيع يستحق الثواب بطاعته، والعاصي يستحق العقاب بمعصيته. وكما قال الله جل وعلا: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني فيها ذكرى واتعاظ. هذه الآيات التي ينزلها الله جل وعلا لبيان مآل الظالمين الكافرين، وأن الله جل وعلا وإن أمهلهم فإنه لن يهملهم. فقد أمهل قوم نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، يدعوهم نوح عليه السلام ولم يستجيبوا ولم يعاجلهم الله جل وعلا بالعقاب والعقوبة والهلاك. لما مضى الوقت الذي قدره الله جل وعلا لإمهالهم أهلكهم، كما هو واضح من هذه الآيات الكريمة، وأنجى نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول: ماذا يعمل الإنسان بعد كل طواف؟ هل يصلي عند حجر إسماعيل أم عند مقام إبراهيم؟ وماذا يستحب له بعد الطواف؟
إذا طاف المرء 7 أشواط يستحب له صلاة 2 ركعة سنة الطواف، وهاتان 2 ركعة تصلى ولو في وقت النهي، ولو بعد العصر وبعد الفجر، وهاتان 2 ركعة إن صلاهما خلف المقام فحسن، خلف مقام إبراهيم، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد كفى، أو صلاهما في بيته لو طاف وخرج بعد الطواف على نية فليستا واجبتين، وإنما تستحبان استحبابا، فإن صلاهما خلف المقام فحسن، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وإلا ففي.
يقول السائل: المتعجل في يومين في رمي الجمرات، هل يرمي 63 في اليوم أم يكتفي ب42 فقط؟
رمي الجمار ليس 63 ولا 42، الجمار في اليوم الأول جمرة العقبة ب7 حصيات، وفي اليوم الثاني الجمار الثلاث كل واحدة ب7 21 حصات، واليوم الثاني من أيام التشريق كذلك 21، فيكون المجموع لمن تعجل 49 حصات، 7 و21 و21 المجموع 49، هذا لمن تعجل. ولمن لم يتعجل يرمي مع هذه 21 حصات في اليوم 13 من أيام التشريق، فيكون المجموع 70 حصات، 49 و21 70 حصات.
ويقول: متى يبدأ الرمي وما هو آخر وقت له؟
يبدأ الرمي بالنسبة لجمرة العقبة بعد الانصراف من مزدلفة، والأفضل أن يرميها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. جمرة العقبة ترمى بعد طلوع الشمس وارتفاعها من يوم العيد. وفي اليوم 11 واليوم 12 من أيام التشريق ترمى بعد الزوال، والأفضل بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، والوقت نهايته متسع يستمر إلى الليل.
يقول السائل: ما هو وقت رمي الجمار الثلاثة في اليوم 8 من ذي الحجة؟
اليوم
يقول: ما هو وقت رمي الجمار الثلاثة في اليوم 12 من ذي الحجة؟
في اليوم 12 الذي هو اليوم الثاني من أيام التشريق ترمى بعد الزوال كما تقدم قريبا. اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل كلها ترمى بعد الزوال.
ويقول: متى يمكن الخروج من منى؟
الخروج من منى لك أن تخرج إن رغبت في التعجل في اليوم 12 بعد الظهر، بعدما ترمي الجمار تخرج، وإن لم تتعجل وبقيت أن ورغبت أن تبقى إلى اليوم 13 فكذلك بعدما ترمي الجمار في اليوم 13 بعد الظهر تخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، رمى أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد، رمى اليوم 11 و12 و13، وفي اليوم 13 رمى صلى الله عليه وسلم الجمار بعد الزوال وخرج من منى قبل أن يصلي الظهر.
يقول السائل: ما حكم رمي الجمار إذا لم تقع في وسط الحوض نظرا للزحام، وأنا رجل كبير السن ولا أقدر أن أرميها في مكانها المخصص؟
الرمي الواجب في الحوض إذا سقطت في الحوض أجزأت، وإن لم تضرب الشاخص العمود. أما إذا لم تستقر في الحوض فيجب أن ترمي بدلها ولا تجزئ. إذا ضربت بها الشاخص وخرجت خارج الحوض لم تقع في المرمى، وهذا هو المطلوب. وإذا تيقن الإنسان أنه لم يصب الحوض ولم تقع في المرمى فعليه أن يرمي بدلها، وعلى الإنسان أن يتأكد من ذلك. وإذا كان عاجز فينتظر في وقت السعة، ولله الحمد الوقت فيه سعة، ولا يقحم نفسه في الزحام الشديد المهلك، والله جل وعلا قد وسع علينا، فيرمي له وقت الرمي إلى الغروب، ثم يرمي بعد الغروب كذلك إلى ما شاء الله، يجوز له ذلك. ثم إن رغب أن يؤخر اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر ويقيم في منى فله ذلك، الأمر فيه سعة. وكون الإنسان يرمي بنفسه ويتأكد من وصولها إلى المرمى ويؤخر الرمي إلى الوقت الذي يقدر عليه أولى له من أن يقحم نفسه في الزحام ثم لا يدري هل وقعت الحصيات في المرمى أو لم تقع. فلو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر فله ذلك، يرمي عن اليوم الحادي عشر، ربما يكون محتاج إلى الرمي في اليوم الأول مثلا، يرمي في اليوم الأول ولو بعد العصر، يرمي في اليوم الأول في وقت الساعة ليتحلل من إحرامه ونسكه. ثم له أن يؤخر الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيرميها جميعا في اليوم الثالث عشر، بأن يرمي أولا عن اليوم الحادي عشر الثلاث الجمار، ثم يعود ويرميها مرة أخرى عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود ويرميها مرة ثالثة عن اليوم الثالث عشر. ولا يكفي أن يرمي الجمرة في موقف واحد عن ثلاثة الأيام، لا، يرمي عن اليوم الأول ثلاث الجمار بادئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم يعود ويرمي الجمرة عن اليوم الثاني، ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث، والأمر فيه سعة بحمد الله.
يقول السائل: أنا تاجر حبوب أبيع المادة من الحب بسعر معلوم زائد عن سعر الواقع، وأسلم المادة وأستلم القيمة بموسم الحب بالموسم حسب الاتفاق عليه، فهل هذا البيع مشروع؟
يقول إنه يبيع الحبوب الثمار كالقمح والأرز وغيرها مثلا بسعر زائد عن السوق ويؤجل القيمة لأجل معلوم، والجواب لا بأس بذلك إذا كان الأجل معلوما والقيمة معلومة. مثلا معلوم أن الكيلو مثلا في وقت في حال النقد القيمة يساوي ريال مثلا الكيلو، فإذا باعه مؤجل بريال وربع مثلا أو أقل أو أكثر لمدة ستة أشهر أو خمسة أشهر أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى آصع شعير من يهودي بثمن مؤجل عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الأعلى، ودرعه مرهون عند اليهودي هذا بقيمة بقيمة آصع من شعير أخذها لأهله صلوات الله وسلامه عليه. فالبيع بالأجل جائز إذا علم الأجل وعلم الثمن.
يقول السائل: أنا طالب بمكة، وعادة أنزل إلى أهلي يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، ولقد أتيت بعمرة في أشهر الحج وأنا أنوي الحج مفردا، فهل يلزمني هدي علما أنني أتيت بالعمرة في شهر شوال؟
ما دمت مقيم في مكة للدراسة أو لغيرها فأنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام، لا يلزمك هدي حتى ولو اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من.
يقول السائل: أتيت بالطواف بين أذان الفجر والإقامة، وبعد الانتهاء من الطواف أردت صلاة ركعتي الطواف فأقيمت الصلاة المكتوبة، فهل يجوز أن أصليها بعد صلاة الفجر؟
لا حرج أن تؤديها بعد صلاة الفجر، فإذا أقيمت الصلاة فتدخل مع الإمام ولا يسوغ لك أن تأتي بنافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
يقول السائل: ما موعد رمي الجمرات؟ لأن موعد الباخرة في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فكيف يمكن أن أؤدي مناسك الحج؟
رمي الجمار كما تقدم في اليوم الثاني عشر واليوم الحادي عشر واليوم الثالث عشر يكون بعد الزوال، يعني في قرابة الساعة الثانية عشر والنصف بعد زوال الشمس دخول وقت صلاة الظهر. وطواف الوداع لا يصح إلا بعد استكمال مناسك الحج، ومن ذلك الطواف، فلا يصح أن تطوف قبل رمي الجمار ثم تذهب لترمي الجمار وتسافر، لأن طواف الوداع مشروعيته نهاية أفعال الحج، فإذا انتهيت برمي الجمار في اليوم الثاني عشر مثلا فحينئذ تطوف للوداع وتغادر، ولا يجوز أن تطوف للوداع قبل رمي الجمار.
يقول السائل: لي أولاد وقد كانوا ماكثين في محل للحراسة، وهم إخوة أشقاء، وقد قتل أحد الأولاد أخيه وهو بطريق الخطأ حسب قوله، فما حكم ذلك؟ وهل يلزمه قصاص أو دية؟
الخطأ لا قصاص فيه، وإنما الدية تلزم، والدية حق للورثة، فإن تنازلوا سقطت، ويلزمه الكفارة، لأن من قتل نفسا معصومة عن طريق الخطأ لزمه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، والكفارة حق الله جل وعلا لا تسقط. وأما الدية فهي للورثة، إن عفوا عنها سقطت.
يقول السائل: هل يجوز تزويج البكر لرجل وهي غير راضية به وترفض ذلك بشدة؟
لا يجوز تزويجها بمن ترفضه، فالمرأة لا تزوج إلا بمن ترضاه، إن كانت بكرا فإذا استؤذنت وسكتت يكفي ذلك، وإذا كانت ثيب لا بد وأن تنطق، وأما تزويجها بدون رضاها فلا يجوز. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته وإني لا أريده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، فقالت: قد أجزت ما أجاز أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء عليهن سلطان، فلا يجوز أن تزوج بمن لا ترغبه.
يقول السائل: من تمتع بالعمرة وليس معه مال يكفيه للهدي ومعه مال خارج مكة، هل يلزمه الهدي أو يكتفي بالصوم؟
إذا لم يكن بين يديه ما يكفي للهدي فلا يلزمه، وإن كان غنيا في بلاده لا يلزمه أن يقترض، بل يصوم ولا حرج عليه، وإن اقترض وأهدى صح. فرق بين قولنا لا يلزمه الاقتراض وبين أن يقترض فيهدي، فهو إن اقترض صح وساغ له الهدي، وإن قال لا أحب أن أقترض مع أني غني في بلادي لكن لا أحب أن أشغل ذمتي بمال لأني لا أدري هل أتمكن من السداد أم لا، فأنا أحب أن أصوم 3 أيام هنا و7 إذا رجعت إلى أهلي، نقول لك ذلك ما دام ليس بين يديك الآن شيء يكفي للهدي، وإنما الذي معك على قدر النفقة فقط فلا حرج عليك.
يقول السائل: حضرت في رمضان واعتمرت، وبعد العيد سافرت إلى المدينة ومقيم بمكة الآن، هل علي هدي؟
إن كنت رجعت من المدينة محرما بعمرة فأنت متمتع، عليك هدي التمتع، وإن كنت رجعت من المدينة بغير إحرام فنقول يلزمك أن تعود إلى المدينة وتحرم من ميقات أهل المدينة وتكون متمتعا حينئذ، تكون متمتع في هذا. فمن توجه إلى مكة مريدا الحج أو العمرة لزمه الإحرام من الميقات الذي يمر به، سواء كان ميقات بلده الأصلي أو غيره، فإذا حاز الميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن لم يفعل وتجاوزه قلنا لزمه أن يعود إليه، فإن لم يعد إليه لزمه هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام، وهذا الهدي يسمى هدي جبران. ثم إن أحرم متمتعا فعليه هدي جبران وهدي التمتع، وإن أحرم مفردا بالحج فعليه هدي الجبران فقط.
يقول السائل: إذا حضر شخص للمسجد بعد صلاة الظهر وصلى 2 ركعة، هل هذه 2 ركعة تعتبر من السنة الراتبة أم تعتبر تحية المسجد؟
إذا نوى بها السنة الراتبة صحت ودخلت تحية المسجد ضمنها، لأن تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة تصليها عند دخولك المسجد. فمثلا دخلت المسجد بعد طلوع الفجر وصليت 2 ركعة سنة الفجر، دخلت تحية المسجد ضمنها. وكذا إذا دخلت المسجد بعد دخول وقت صلاة الظهر وصليت 2 ركعة فإن نويت عن راتبة دخلت تحية المسجد ضمنها وهكذا.
يقول السائل: حضرت إلى مكة للعمل وجاء موسم الحج وأردت أن أحج وعلي دين، فهل حجي صحيح؟
نعم، حجك صحيح، جئت إلى مكة بنية العمل وعملت فجاء موسم الحج فحججت، فلا يؤثر هذا على دينك، لأن حجك من مكة لا يكلفك كثير مال، لا يكلفك إلا الشيء اليسير، فحجك صحيح.
تقول السائلة: جئت بنية العمرة واستحممت في البيت لأنني مريضة وكنت أجهل هذا الشيء، فماذا يلزمني؟
لا يلزمك شيء. الاغتسال عند الإحرام سنة من سنن الإحرام وليس بواجب، وإذا اغتسل الإنسان قبل الإحرام سواء كان في بيته أو في طريقه أو في المطار أو في أي مكان اغتسل كفاه ذلك وحصل على السنة، وإن لم يغتسل فلا شيء عليه، فيصح إحرامه وإن لم يغتسل حتى وإن لم يتوضأ، فيصح إحرامه وإن كان على غير وضوء.
يقول السائل: رجل أتى بعمرة في أشهر الحج وليس في نيته الحج في نفس العام، ثم قبل الحج بدا له أن يحج، فهل يعتبر هذا متمتع؟
الجواب نعم، إذا اعتمر في أشهر الحج وجلس في مكة بغير نية الحج ثم حج فيعتبر متمتعا، فإن كان من الوافدين إلى مكة فعليه هدي التمتع، وإن كان من المقيمين بمكة فليس عليه هدي.
يقول السائل: توفي زوج عمتي وأصبحت وصي على أبناء عمتي، هل لي أن أتزوج ببنت عمتي؟
الجواب: لك ذلك حتى وإن كنت أنت الوصي على البنات، حتى وإن جعل الأب الوصاية لك من بعده في تزويج بناته فأنت تزوجها لنفسك، يصح أن تكون وليا في الزواج عن البنت وتقبل لنفسك إذا رضيت البنت بذلك، إذا وافقت. سائلة سؤالها طويل ملخصه بأنها أدت العمرة في رمضان ثم سافرت بعد رمضان إلى المدينة ورجعت بعمرة عن أمها، فلما وصلت مكة وقبل أن تؤدي العمرة ضاع عنها زوجها فتركت العمرة ولم تقضيها، ماذا تعمل؟ والجواب: عليها أن تؤدي عمرتها التي أحرمت بها من المدينة، يجب عليها ذلك.